كانت كلماته المنبرية الغاضبة من أحوال الأمة الإسلامية ومآسيها، ونداءاته الباحثة عن كرامة المسلمين هي الخيط الأول الذي ربطه بشباب الصحوة، وجعلتهم يشدون الرحال إلى جامعه النور بالرياض باكرا من صباح كل يوم جمعة. خطيب الصحوة كما يسميه البعض اعتزل منبر الجمعة وانتقل إلى منبر الإلكتروني والفضائي، وتحولت أصداؤه كلماته الجهورية إلى حروف ومقالات تجسد فكرا هادئا ومسالما يحاول أن يوازن ما بين العقل والعاطفة. مشاهدي الكرام، ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج وجوه إسلامية من الرياض فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري. نقلب في صفحات من حياته وأهم رؤاه وأفكاره وطموحاته المستقبلية، فأهلا بكم. لا يستطيع الشيخ عبد الوهاب الطريري الحديث عن شريط حياته من دون أن يقف على الأماكن التي قضى فيها صباه وأيام الشباب التي يصفها بأنها أعذب أيام العمر، بين بيوت الطين والأزقة الضيقة والحارة وعاء للحياة والتفاعل.
إذا تذكرت تلك الفترة أتذكر شيئا من بسارة الحياة الذي أدركناه. يعني جيلي هو أحد الأجيال التي شهدت التطور السريع والتسارع في نمط الحياة. جيلي هو الجيل اللي أدرك دخول أول ثلاجة للبيت، وأول غسالة للبيت، وأول بوتاغاز، وأدركنا احتفالية دخول خط التلفون للبيت. أما طبعا شراء سيارة للبيت هذا كان حدث، يعني حدث كوني. جيلي أدرك الحياة ببساطتها وبعفويتها، ليس في البيوت خدم ولا خادمات، ليس في العلاقات تعقيد، ليس في الأماكن تباعد. يعني أتذكر والدي حفظه الله وهو يخرج الصباح إلى عمله على قدميه، ويخرج إلى السوق على قدميه، ويذهب لزيارة الأقارب على قدميه، الأماكن لم تكن متباعدة.
في تلك الفترة بدأت بوادر الفجوة تتشكل بين جيل الشباب والشيوخ. ساهمت في ذلك ظروف التطور السريع التي مرت بها السعودية. كان الآباء تغلب عليهم الأمية والجهل، ونمط التدين كان بسيطا جدا، والشخصيات المتدينة لم تكن مقنعة لجيل الشباب.
ولذلك كنا نذهب إلى المساجد فتراها عامرة بالأشياخ مقفرة من الشباب. لا أزال أتذكر ونحن الآن في رمضان في ذلك الوقت، أتذكر عندما كنت أذهب إلى المسجد فلا أرى في الصفوف إلا شيخا يسعل، أما لداتي من الشباب فهم مكملين ومفرقين كرة ويلعبون في الساحة اللي خلف المسجد. أئمة المساجد كانوا شيوخ كبار في السن، لا تجد مسجدا يأمه شاب. قراءة القرآن كانت قراءة ليست مجودة، حدر، هي قراءة الشيوخ الكبار. لم يترنم في المحاريب الشباب بالقراءة المرتلة المجودة المتقنة. ضعف التدين عند الشباب، ولذلك أسبابه طبعا كانت الحمى القومية تغلي، مدرسينا في المرحلة المتوسطة والابتدائية متشبعين بها، ولذلك طرحهم لنا بعيد عن الطرح الذي ينمي القيم الدينية. كانت النظرة بشيء من الصراحة للتدين فيها شيء من الازدراء. يعني لا أزال أذكر أني كنت راجع من صلاة العشاء وأنا يمكنني في المرحلة السادسة الابتدائي، وأنا كان من فضل الله وتيسيره برعاية الوالد كنت محافظ على الصلاة في أوقاتها. فمريت من عند اثنين من لداتي، في يوم مريت من عندهم أسمع حديثهم إلى الآن، واحد يقول هذا وهيب، هذا اسم التصغير لي، الثاني قال شكله موسوس.
في هذا المسجد الكائن في شارع السبالة في الرياض تتلمذ ضيفنا على يد الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، الذي بنى فيه نفسه بنيانا لا زال يعلو حتى بعد رحيله. وتردد أيضا على الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للسعودية، الذي يعده بمثابة المعلم والمربي.
شيخي الشيخ عبد الله بن جبرين، كنت أذهب إليه في مسجد في السبالة. أنا في تلك المرحلة ما كنت ألبس غترة، فكنت ألبسها إذا بغيت أروح للشيخ حياء منه. بينما إذا رحت أذهب أدرس على الشيخ فإذا قال الشيخ لا أروح بدونها، لأنه كفيف فما يلاحظ أني جاي بدون غترة. لكن الشيخ عبد الله بن جبرين أستحيه فألبس الغترة إذا ذهبت القراءة عليه. كان يجلس في ذاك المسجد اللي في شارع السبالة، ويتكئ على ذاك العمود الذي جلست أنا وإياك عنده. وكان الشيخ مدمن علم، كان التعليم والتعلم عنده حالة إدمان.
كان منبر الجمعة الوسيلة الأولى التي قدمت الشيخ عبد الوهاب الطريري لشباب الصحوة، ووضعت له قدماً بارزة بين أوساط الإسلاميين، وذاع صيته بسبب جرأة مواضيعه التي يتناولها وطرحه المختلف عن باقي الخطباء.
كان أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام كان يخطب في مسجد في شارع الخزان، فعندما انتقل إلى مكة في أول سنة عهد إلي بأن أخطب. ما كنت أنا أخطب ولا كنت خطيب، لكن لأننا كنا زملاء في الجامعة فعهد إلي أن أخطب فيه على أنها خطبة مؤقتة. فألقيت الخطب في ذلك الشهر، وكانت هذه أول تواصل بيني وبين المنبر. كنت قد تخرجت من كلية الشريعة، وكانت يعني فترة قصيرة لكنها كانت هي الأولى في التعاون مع الخطابة، فإن كان لأحد دفعي أو توريطي في الخطابة فهو الشيخ عبد الرحمن السديس. ثم تعينت خطيبا في عام 1404 في جامع الملك عبد العزيز في حي العليا، وهو الذي لا يزال في شارع العليا العام، وبقيت خطيبا فيها 10 سنوات.
الاندماج مع الخطبة لحد تشبعي بمضامينها هو سر نجاح الخطيب وقوة تأثيره في المتلقين على المنبر. هكذا يقدم طريري وصفة نجاحه الخطابية.
بعض الخطب التي عالقة في الذهن كثيرة، لكن أذكر أنها مثلا خطبة مرة ألقيتها عن معركة مؤتة، وكنت وأنا أحضر الخطبة يعني أعيش لا كأني قرأت عنها بل ولا كأني رأيتها، كأني كنت معهم في المعركة. ومعروف أن سياق المعركة سياق مؤثر. فعندما ألقيت الخطبة وبدأت أتحدث عن مصرع القواد الثلاثة زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، وبدأت أتحدث عن نزول عبد الله بن رواحة وهو يرتجز ويقول يا حبذا الجنة واقترابها، والروم روم قد دنا ضرابها، علي إلا قيتها ضرابها، ولا عبد الله بن رواحة وهو يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن. كنت وأنا ألقي في غاية التفاعل، هذا التفاعل الشديد امتص طاقتي وقوتي، وإذا بي وأنا واقف أشعر بالإعياء والدوار فسقطت. وسقطت يعني أذكر أنني جلست ثم غبت عن الوعي وحملت إلى المستشفى. لا أدري بعد ذلك ما صنع الله بالمسجد ولا بالجماعة ولا كيف قضوا صلاتهم. لكن في المساء طبعا خرجت من المستشفى وبدأ الناس يعودونني في بيت الوالد، فأتوا جماعة المسجد. فيوم أتوا شافوني يعني الحمد لله قد نشت، قالوا طيب علمنا وش صار على الجيش الآن، القوات قتلوا والناس في المعركة الآن وش صار عليهم. فأرادوا بقية القصة، قلت لا إن شاء الله الوعد الجمعة الجاية.
لم يدم تواصل الشيخ عبد الوهاب الطريري مع المنبر الذي وجد فيه فسحة لإطلاق آرائه والتعبير عما يراه مناسبا مع متغيرات ذلك الوقت، حتى جاء قرار إيقافه عن خطبة الجمعة من الجهات الرسمية.
طبعاً أوقفت لأن الخطابة في ذلك الوقت ووضع تحت كلمة في ذلك الوقت أكثر من خط. في ذلك الوقت كان بعض ما طرحته يعتبر متجاوز الخطوط الحمراء. فإن سألتني وقلت ليش تقول في ذلك الوقت؟ أقول لك لأن ما يعتبر في ذلك الوقت تجاوز الخطوط الحمراء أصبح الآن يقال في قارعة الطريق، في قارعة طريق الصحافة، ويمكن أن يقولها الآن أي خطيب في أي مسجد فلا يأبه به أحد. لكن في ذلك الوقت كان يعتبر شيئا فيه شيء من الجرأة وفيه شيء من الاندفاع. أما الآن لو طرح لم يأبه به أحد وأصبح يعتبر من لغو القول. يعني مثلا من الأشياء التي لوحظت علي أنني تحدثت عن الفقر في المملكة وألقيت خطبة ذكرت فيها أنه يوجد عندنا فقراء تعبس شروخ جدرهم في وجوههم وتهددهم السقف بالانقضاض عليهم، هؤلاء بحاجة إلى أن تدفع لهم الزكاة. كان هذا الكلام مما نؤاخذ عليه حتى رأينا هامة خادم الحرمين تتطامن لتدخل إلى بيت أناس فقراء في بيت من هذه البيوت التي وصفتها. إذن كان الكلام في ذلك الوقت يعتبر تجاوزا، وأما الآن فيعتبر كلاما تجده في قارعة الطريق وعلى المقيمين خارجها مراعاة فارق التوقيت. تسألني لو رجعت خطيبا هل سترجع بنفس لياقتك؟ وأقول بكل صراحة لا.
المساحات الواسعة من القناعات المشتركة قادت إلى صداقة قوية بين الشيخ عبد الوهاب الطريري والشيخ سلمان العودة منذ مقاعد الدراسة في الدراسات العليا عام 1948، وارتبط اسمهما بالعديد من المشاريع والمبادرات الجريئة، ولم ينقطع الود والصداقة رغم الظروف التي مرت بهما.
لا يزال الشيخ يذكر أنه جاني مرة فألحيت عليه أنه يبيت عندي فاعتذر بأنه مرتبط وأنه سيذهب يعود إلى القصيم، فأظهرت له أني يعني موافق على ذلك، ثم تغافلته يصلي صلاة الوتر قبل أن يمضي وأغلقت الأبواب بالقفل. فلما ودعني وعانقني ومضى إلى الباب لم أشيعه كالعادة، هذه أثارت عند علامة استفهام. فلما وصل الباب وحاول الخروج وجده مقفل، فعاد بصمت سكون وفرش فراشه وجلس عليه وبدأ ينكر من غير أن يقول لماذا أغلقت الباب. عرف أنه ليس أمامه إلا أن يتقبل أمر الواقع.
هذه الصداقة القوية ما بين الشيخ عبد الوهاب الطريري والشيخ سلمان العودة أثمرت مشروعا إعلاميا شكل لوحده خطا إسلاميا مختلفا داخل السعودية، أثار الكثير من التساؤلات والضجر والصخب. تستمر الحكاية بعد الفاصل، تابعونا. موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت الذي أسسه الصديقان العودة والطريري كان هو المشروع الذي مثل الرؤية الجديدة التي يقدمها الشيخ في إطار وسطي معتدل ناقد لبعض الرؤى الإسلامية السائدة، فأصبح الشيخ العودة مشرفا عاما والطريري نائبا.
عندما دخلنا في هذا الموقع اكتشفنا أن فضاء الإعلام فضاء واسع، تحطمت كثير من الخرافات التي كانت في أذهاننا. عندما كنا نتخيل أن الإعلام مسيطر عليه وأن الإعلام تحكمه قوى خفية ونحو هذه المقولات التي اكتشفنا عدم مصداقيتها، بمجرد أن دخلنا فضاء الإعلام فاكتشفنا أن فضاء الإعلام يقوم على المنافسة. إذا كان ما تطرحه هو شيء منافس فإنك ستحتل موقعا، أما أن تنافس في مجال الإعلام بطرح غير مقنع وبإمكانات غير حرفية وبطريقة أيضا ليست احترافية فإنك لن تحتل فيه إلا المقاعد الخلفية.
لم يتفق الطريري أبدا مع من يقول بأن موقع الإسلام اليوم قد تراجع أمام ضغط التيار السلفي السعودي وتنازل عن كثير من أفكاره المنفتحة،
الذي يراقب موقع الإسلام بموضوعية، موقع الإسلام اليوم بموضوعية، هو يشعر أن سقف الحرية يعلو يرتفع أكثر. يكفي أن تعلم أن موقع الإسلام اليوم هو الموقع، لا أريد أن أقول الوحيد، لكن من المواقع القليلة جدا، والذي أظنه يمكن في هالنقطة هذه يتفوق على موقع العربية، أنه الموقع الذي يستطيع المداخل أن يطبع مداخلته يراها تخرج أمامه في الموقع ولا تمر بأرشيف مراقبة، وأن المراقبة في الموقع الإسلام اليوم هي لاحقة للنشر وليست قبل النشر. وأعتقد أن هذا سقف عالي في الحرية. ولذلك فإنك تجد في موقع الإسلام اليوم النقد للشيخ سلمان والنقد لعبد الوهاب الطريري والنقد لصالح الفوزان والأحمد الصقر ولموقع الإسلام اليوم نفسه، وأشد ما يقال عن موقع الإسلام اليوم منشور في موقع الإسلام اليوم. وأنك تجد أطياف كثيرة على ضفتي المسار الثقافي متواجدة في الموقع الإسلام اليوم. فلا أعتقد أننا قد تراجعنا عن فضاء الحرية الذي قد شرطناه على أنفسنا، لكن الذي ألاحظه هو مزيد الضيق والضجر من بعض الأطياف المعينة لسعة ما ينشر في الإسلام اليوم. هذا الشيء، هذه وجهة نظر نحترمها ولكننا نستعفي من الالتزام بها.
التجربة الإعلامية التي خاضها الطريري في تقديم وإعداد البرامج التلفزيونية القصصية لسيرة الأنبياء والعلماء جعلته يقيم تجربة القنوات الإسلامية وأسلوب طرحها للمشاهد التي يبدو بأنه لم يقتنع بحرفيتها.
تعاطيهم مع الأسف في كثير من القطاعات الإعلامية جاء متأخرا، مثل الإعلام المرئي. فالإعلام المرئي الإسلامي ليس إعلاما احترافيا، لا يزال مستأسر لأسلوب المنبر والحلقة. يعني مثلا لا تجد دراما احترافية تقدم فكرة إسلامية وقيمية عالية، مع أن هذا النوع من الطرح سبقنا إليه. سبقنا إليه اليهود في مثل فيلم الوصايا العشر، وسبقنا إليه الكنائس في إخراج أفلام مثلا عن المسيح عليه السلام، هي أفلام تبشيرية لا يمكن أن المشاهد لها يسلم من تأثرها. ولكني أرى الآن من خلال ازدحام القنوات الإسلامية أن هذه الكثرة فيها ستتقلص إلى نمو حرفي ورشد، بحيث أن هالكثرة هذه ستتقلص في أشياء، في قنوات تثبت جدارتها واحترافيتها. طبعا التعميم صعب، يعني والمضمون ليست المشكلة في المضمون هل هو جيد أو لا، قد يكون المضمون جيد، قد يكون المضمون هو قراءة أحاديث وآيات، لكن المشكلة كيف يقدم هذا المضمون، هل يقدم بطريقة مقنعة وجاذبة واحترافية توصل الرسالة بحيث يتشربها المستمع، وليس بطريقة الذي يغرغر بها. هذا هو الفرق. نحن نحتاج إلى تقديم القيم بأسلوب فيه جاذبية ومتعة وإقناع. هذا يعني هذه الأشياء هي التي قد تعوز القنوات، فقد تجد فيها المباشرة في الطرح، وقد تجد فيها الإملاء في الطرح، وقد تجد فيها أحيانا القوامة على المستمع. بينما الأسلوب النبوي يقوم على إشراك المستمع في الوصول للنتيجة.
أما تصنيف الأشخاص من خلال آرائهم وأفكارهم فهو توجه يرفضه الطريري، ويصنف المجتمع السعودي كله بجميع أطيافه إسلاميا وإن اختلفت وجهات نظره، ويرى أن انشغال الناس بهذه الأفكار سيساهم في تأخير الأمة.
فعلا يعني مع الأسف أصبح موضوع التصنيف موضوع ملح، وأصبح الآن المتلقي مهموم بل مهووس في فرز المتحدث وفرز الملقي، ومن أول ما يبدأ وهو يرصد بمؤشرات معينة هذا من أي جماعة، طيب من أي اتجاه، يمثل أي فكر. فأصبح الملقي كأنه يمشي على الحبل، يخاف يصنف، والمتلقي مهووس يريد أن يلقي القبض على هذا الملقي متلبسا بالانتماء إلى حزب، جماعة، طائفة، اتجاه فكري إلى غيره. هذا الحقيقة داء سيعوق إيصال كثير من الرسائل، وسينشر فيروس التصنيف بحيث يصبح المتلقي مهووس في تصنيف من يستمع إليه ينتظر فقط متى يلبسه الثوب الذي هو على مقاسه. ينبغي الحقيقة أن يكون، وهذا الآن هو هدفنا وهاجسنا، هو تقديم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش في زاوية في حاشية الأرض في مكة. كان يقدم رسالته لا على أنها رسالة لقريش ولا للعرب، وإنما للعالمين، فهو رسول للعالمين وهو رحمة للعالمين. هذه الرسالة العالمية التي تتسع المسلمين باختلاف أطيافهم وبلدانهم وقبائلهم، هي الرسالة التي ينبغي أن نقدمها. نقدم هذا الدين الواسع الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة.
يتفاءل الطريري بأن المجتمع السعودي سوف يتجاوز حالة الاحتراب الفكري وأحادية المذهب والرأي إلى فضاء أوسع يتميز بلياقة الحوار والتعايش مع الآراء المختلفة وتقبل الرأي الآخر. ومع ذلك تحتاج هذه النقلة إلى طول نفس وصبر.
مظاهر الاحتراب الفكري والاحتراب في الرأي هي شيء مؤسف وموحش، ويدل على عاهات فكرية ونفسية، لكنني مع ذلك كل أتفهمها، لأن الآن نعيش مرحلة تحول، مرحلة الخروج من أحادية الرأي وأحادية المذهب وأحادية الفكر إلى هذا الفضاء الواسع الذي أصبحت الأفكار فيه مزدحمة، المعلومة أصبحت الآن متداولة، ليس هناك أحد يدعي امتلاكه للمعلومة واحتكارها. الخروج من ذاك الوضع إلى هذا الوضع لابد أن يمر بشيء من الإشكالات، نحتاج إلى وقت لاكتساب اللياقة. ما نراه الآن هو حالة الاستعصاء على اكتساب هذه اللياقة. ينبغي أن نطيل النفس قليلاً، وأنا متأكد أننا سنتجاوزها بإذن الله، وسنكتسب لياقة الحوار ولياقة التعايش مع الآراء المختلفة ولياقة تقبل الرأي الآخر. فإن لم أتقبله تفهمته، فإن لم أتفهمه تعايشت معه. فهذا الفضاء يسعنا جميعا، وإذا لم نعش متفاهمين ومتعايشين فليس خيارنا الوحيد هو أن نعيش متحاربين.
كانت هذه قصتنا اليوم مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، ونحن معه ننتظر ونتمنى أن نخرج من مرحلة أحادية الفكر إلى فضاء أوسع يتميز بروح الحوار والتعايش. من الرياض تقبلوا تحياتي محمد العيدان. Do 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 do